أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في بحث الإطلاق. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ثم إن الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة تارة يكون شموليا. الآن يأتي إلى أنواع الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة. عندنا الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، يعني من حيث الشمول ومن حيث البدل. فأولا نبين معنى الإطلاق الشمولي ثم معنى الإطلاق البدلي. ما معنى الشمول؟ يعني العموم. نقول شامل يعني عام. ذلك نقول في معنى العموم الشمول، معنى الإطلاق الإطلاق الشمولي يعني شامل لجميع الأفراد. فهنا نطبق قرينة الحكمة على الكلمة ونفهم أنه يريد جميع مصاديق الكلمة ويريد كل أفراد الطبيعة. مثاله لما يقال لا تكذب، هنا هل النهي ممكن أن نخرج منه مصداق من المصاديق أو أنه شامل لكل المصاديق؟ يعني لا تكذب يعني كل مصداق من مصاديق الكذب. فإذا أراد الإنسان أن يكون ممتثلا فلابد أن يترك جميع مصاديق الكذب. لو أتى بكذبة واحدة يكون ملتزم ممتثل؟ نقول لا، أنه حتى يكون ممتثل لابد أن يترك جميع مصاديق الكذب. فإذا هنا لا تكذب لم يقيد بقيد، فنفهم الإطلاق، ولكن نفهم الإطلاق الشمولي الذي يشمل جميع أفراد الكذب. بعد ما عندنا كذب أبيض وكذب أسود، ما عندنا كذب، كذب وكله كذب. طبعا أكو استثناءات، يعني حالات نخرجها خارج الكذب. إذا كان مثلا بعض المسائل الشرعية في قضية الإصلاح بين المؤمنين أو في قضية دفع ضرر عن مؤمن، في هذه الحالة يكذب الإنسان، يكذب ولكن يخرجون عن دائرة الكذب المحرم. الإطلاق البدلي شنو معناته؟ يعني أريد فردا من الأفراد على نحو البدل. مثلا الآن حينما يقول الشارع صلي صلاة الظهر، أنت تأتي بصلاة واحدة، تأتي بصلاة واحدة في المسجد، تكون امتثلت. إذن في لا تكذب لابد أن تترك جميع المصاديق. في صلي الصلاة يكفي أن تأتي بصلاة واحدة في المسجد، إذا رحت البيت بعد ما تأتي بفرد ثاني من الصلاة. في هذه الحالة نفهم الإطلاق البدلي، لم يقيد صلي، لم يقيد بأي قيد، لم يقل صلي في المسجد. وما دام أنه لم يقيد بقيد فيمكن لك أن تأتي بفرد واحد فقط، ممكن أنه يكون صلاة في البيت أو في المسجد. في البيت ممكن يكون في الغرفة أو فوق السطح. أيضا هنا عندي إطلاق صلاة، ممكن يكون من حيث الوقت. إذا صليت في أول الوقت فلا تأتي بالصلاة في الوقت الثاني. إذا صليت في الثوب الأبيض فلا يحتاج أن تلبس أن تصلي في ثوب أسود. إذن عندي الإطلاق من جميع النواحي، ويكفي أن تأتي بفرد واحد تصلي في المسجد مثلا بثوب أبيض. أديت امتثلت، ما يشترط أنه تصلي صلاة ثانية. يقول ثم إن الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة تارة يكون شموليا، أي مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة، وأخرى يكون بدليا يكتفى في امتثال الحكم المجعول فيه إيجاد أحد الأفراد. ومثال الأول إطلاق الكذب في لا تكذب، ومثال الثاني إطلاق الصلاة في صلي. لا مجعول، يعني الحكم الذي جعل، مو المجعول يعني فعلية الحكم، فعلية الجعل. هنا المجعول بمعنى الذي جعل، مو نظر إلى الفعلية، ترى مو نظر إلى الفعلية. حكم المجعول الحكم الذي جعل. الآن يأتي إلى الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي، فنظر إلى الأفراد أو إلى الأحوال. فإذا كان المعنى له أفراد كثيرين بتطبيق قرينة الحكمة نثبت أنه يريد جميع الأفراد ولا يريد بعض الأفراد دون البعض الآخر، يريد جميع الأفراد، حتى لو تبي تطبق على لا تكذب فإنه يريد جميع الأفراد. الإطلاق الأحوالي يعني بالنظر إلى الفرد. الإطلاق الأحوالي طبعا الحيثية مختلفة، حيثية الشمول وحيثية الأفراد، شمول جميع الأفراد. هنا النظر إلى الأفراد من حيث الأفراد. الإطلاق الأحوالي عندي فرد واحد وعنده حالات مختلفة، فعندي زيد ممكن يكون قائم، جالس، مريض، صحيح. إذا قلنا أكرم زيدا، لم أقيد الإكرام بأي قيد، أو عفوا لم أقيد زيد بأي قيد، فمعنى ذلك أكرم زيد سواء كان جالسا أم قائما أم نائما أم مريضا أم صحيحا. فإذا أكرمت زيد في حالة مرضه أنت امتثلت، إذا أكرمت زيد في حالة صحته، في حالة وقوفه، في حالة جلوسه، فإنه يكون مصداقا من المصادق. فمعنى ذلك أنه لا يريد حالة معينة، لم يقل أكرم زيدا إذا كان مريضا، ما اشترط شرط معين، وإنما كان زيد مطلق. فهنا الإطلاق يكون بالنظر إلى الأحوال. والإطلاق تارة يكون أفراديا وأخرى يكون أحواليا. والمقصود بالإطلاق الأفرادي أن يكون للمعنى أفراد، فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به بعض الأفراد دون بعض. والمقصود بالإطلاق الأحوالي أن يكون للمعنى أحوال، كما في أسماء الأعلام لزيد وبكر وعمر، فإن مدلول كلمة زيد وإن لم يكن له أفراد ولكن له أحوال متعددة، فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به حال دون حال. الإطلاق في المعاني الحرفية. نعم الأفراد بالنظر إلى الأفراد، يعني يريد جميع الأفراد. نعم جميع الأفراد. طبعا هناك شمولي قد يقول هذا نفس المعنى، نعم، لكن هناك شمولي في مقابل بدلي، أفرادي في مقابل أحوالي، قد يكون نفس المعنى، يعني يعطيك الشمول ولكن الحيثية تختلف، من حيث الشمول من حيث الأفراد. قد الشيء الواحد يصير من حيثيات متعددة ويصير نفس المعنى. فإذا النظر أنه نفرض أنه الآن عندي مثلا هذه العلبة، نفرض أنه إذا كان نفس اللون، خلنا نفرض الآن من حيث الجهة العليا عندي اللون البني، من حيث الجهة السفلى أيضا لون بني، اختلفت الحيثية والنتيجة واحدة. فإذا حينما أقول تقول لي بنفس المعنى من حيث الشمول من حيث الأفراد، نقول نعم نفس المعنى ولكن الحيثية مختلفة، مثل العلبة تقول نتيجة واحدة، نعم نتيجة واحدة ولكن الطريق مختلف. مثل ما الإنسان الآن يريد أن يذهب إلى الأحمدي، عنده طريقين، عنده طريقين سريعين، إما من هذا الطريق إما من الطريق الثاني، واثنينهم يوصلون، لا تقول لي نتيجة واحدة، مو فقط النظر إلى النتيجة، النظر إلى الطريق أيضا. من قاعد ينظر؟ النظر حتى هنا النظر إلى أفراد الطبيعة، يعني القضية الخارجية، النظر إلى أفراد الطبيعة، إلى الطبيعة الأفراد الموجودين في الخارج، ما يفرق، حتى خليه يكون المعنى واحد ولكن الحيثية مختلفة. الإطلاق في المعاني الحرفية، كان عندنا نوعان من المعاني في الأصول، معاني اسمية ومعاني حرفية. وما عندي فعل لأن الفعل مركب من اسم وحرف، هذا عندكم موجود في ذهنكم، الفعل مكون من اسم وحرف، اشرح العبارة زين سيدنا أطبالك. اكتب ملاحظة، اكتب امتحان زين. المعاني الاسمية، حينما اقول اكرم العالم، العالم معنى اسمي لو حرفي، جواب اسمي بعد سهلة بديهة، هذه الناس متردد على شنو بعد زين. شنو معنات المعنى الاسمي؟ الذي له معنى مستقل في الذهن، ما يحتاج إلى أطراف أخرى، لا يظهر معناه في غيره. المعاني الحرفية مثل هيئة فعل الأمر، أكرم عندي مادة، المادة تدل على معنى اسمي والهيئة تدل على معنى حرفي، فالمعنى الحرفي الذي لا يوجد له استقلالية وإنما يظهر معناه في غيره ويحتاج إلى أطراف أخرى.
حتى في مثلا لفظ العالم ما نظر له أنه مكون من مادة وهيئة،
طبعا نعم نظرنا إلى المادة الآن يعني العلم، فالعلم ما يحتاج إلى يكون معنى استقلالي معنى اسمي، فأيضا قسمة إلى مادة وهيئة، فمادة عالم وهيئة أكرم. سؤال، هل تجري قرينة الحكمة في المعاني الاسمية؟ عندك عالم العالم، فنقول هل هو مقيد بقيد؟ لا، غير مقيد بقيد، إذا نفهم الإطلاق منه، فتجري قرينة الحكمة في المعاني الاسمية لأنه لم يقيد بقيد. فحينما أتي إلى الفقير نجري قرينة الحكمة في كلمة الفقير لإثبات إطلاقها، فنقول أكرم الفقير يعني أكرم الفقير مطلقا، طبعا والإطلاق عدم لحاظ القيد. هل تجري قرينة الحكمة في المعاني الحرفية لإثبات إطلاقها؟ وقع النزاع في ذلك، وطبعا النزاع الأصولي دائما ما في مسألة إلا وفيها نزاع، كم مسألة متفق عليها. السيد الشهيد هنا لا يريد أن يبحث البحث تفصيليا لأجل إلى الحلقة الثالثة، لكن هنا المقدار الذي يبينه يطرح رأيه، يقول أن الصحيح أن قرينة الحكمة تجري في المعاني الحرفية، بس هذا المقدار والتفصيل في الحلقة الثالثة. فيقول الإطلاق في المعاني الحرفية، مر بنا سابقا أن المعاني في المصطلح الأصولي تارة تكون معاني اسمية كمدلول عالم، مدلول عالم يعني ما يدل عليه عالم هو هذا الشخص العالم، فيكون معنى اسمي من هذه الجهة. في أكرم العالم كمدلول عالم، في أكرم العالم عندكم في ولا فاصلة؟ في موجودة، أنا عندي فاصلة على كل بدون في. وأخرى معاني حرفية كمدلول صيغة الأمر في نفس المثال، يعني مدلول هيئة أكرم. ولا شك في أن قرينة الحكمة تجري على المعاني الاسمية ويثبت بها إطلاقها، وأما المعاني الحرفية فقد وقع النزاع في إمكان ذلك بشأنها، مثلا إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل الأحوال أو في بعض الأحوال دون بعض، يعني من أكرم أفهم الوجوب، لكن هذا الحكم أنه مطلق ثابت في كل الأحوال أو لا، فهل يمكن أن نطبق قرينة الحكمة على مفاد أكرم في المثال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبية والإرسالية لإثبات أنه مطلق أو لا؟ وسيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. والصحيح رأي السيد الشهيد، والصحيح فيه إمكان تطبيق مقدمات الحكمة في مثل ذلك، يعني في مثل المعاني الحرفية لإثبات إطلاقها. في سؤال؟ التقابل بين الإطلاق والتقييد. السؤال الأول، ما هي أقسام التقابل؟ علم المنطق، ما هي أقسام التقابل؟ اطلع الكتاب، جاوبني من علم المنطق. متناقضين، متعارضين، متضادين، متضايفين، ملك وعدم. أربع أقسام، زين؟ فأربع أقسام للتقابل. فهنا الإطلاق والتقييد بينهما تقابل أو لا يوجد بينهما تقابل؟ يعني قسم من الأقسام الأربعة، إما نقيضين، إما متضادين، إما متضايفين، وإما ملك وعدم. فعندي إطلاق وتقييد في مقام الثبوت، وعندي إطلاق وتقييد في مقام الإثبات. قلنا الثبوت والإثبات معانيهم مختلفة على حسب الباب. أخذنا في مراحل الحكم ثبوت وإثبات، أخذنا في بعض الموارد الثانية أيضا ثبوت وإثبات. قلنا في عالم الإمكان العقلي مع الوقوع سمينا هذا ثبوت إمكان عقلي، والوقوع سميناه إثبات. فإذا نلتفت، الثبوت والإثبات من الألفاظ المشتركة في علم الأصول، فلا بد من وجود القرينة المعينة. شنو القرينة المعينة؟ حسب الباب الذي نحن فيه. فإذا قلنا في التقابل بين الإطلاق والتقييد لا معنى، في مراحل الحكم لا معنى، في المكان اللي يكون فيه إمكان عقلي مع الوقوع يصير له معنى ثالث. ذلك في الامتحان البعض ظن بأنه الثبوت والإثبات لمعنى واحد، لذلك قال أنه في مراحل الحكم ويتكون من ثلاثة، الملاك والإرادة وكذا، ما كان هذا مقصود نحن. إذن أنه ننتبه أنه الإثبات، الثبوت والإثبات من الألفاظ المشتركة، فلا بد من وجود القرينة المعينة. فعندي مقام ثبوت ومقام إثبات في التقابل. شنو معنات عالم الثبوت هنا؟ عالم الثبوت يعني عالم اللحاظ، قل عالم المراد الجدي، وعالم الإثبات عالم الدلالة والكلام. فمثلا عندنا رواية، هذه الرواية موجودة في عالم الدلالة والكلام، يعني في عالم الإثبات. ومن الرواية التي تعتبر دليلا ننتقل من الرواية إلى المراد الجدي للمعصوم عليه السلام. هذا المراد الجدي أسميه عالم الثبوت، إثبات عالم الدلالة، عالم الكلام نفس الرواية. فعالم الثبوت هو عالم اللحاظ، يعني عالم المراد الجدي، وعالم الإثبات هو عالم الدلالة والكلام. فهذه الرواية ننظر لها إلى أنها من عالم الإثبات والدلالة، والمراد الجدي عالم الثبوت واللحاظ. ففي عالم اللحاظ نرى إلى ما يلحظه المتكلم، وما يلحظه المتكلم هو المراد الجدي. وفي عالم الدلالة نرى إلى ما ينطق به المتكلم من كلمات، وهذه الكلمات تدل على المراد الجدي. فالكلمات في عالم الإثبات، والمراد الجدي واللحاظ في عالم الثبوت. إذن عندي مقامين، مقام الثبوت، مقام الإثبات، فلا بد أن نناقش التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت، والإطلاق والتقييد في مقام الإثبات، مو بالضرورة أنه من نفس النوع، ولا راح يتبين. يعني إذا كان عندي لنفرض متضادين في عالم الثبوت، لا يعني ذلك أنهما متضادان في عالم الإثبات. ممكن أن يصير اختلاف، أنه عندي قسم من أقسام التقابل في مقام الثبوت وقسم ثاني من أقسام التقابل في مقام الإثبات، طبعا بالدليل نثبت أنه هذا القسم لو القسم الثاني. في مقام الثبوت في عالم اللحاظ اللي مر سابقا، التقييد هو لحاظ القيد، الإطلاق عدم لحاظ القيد. هذا اللي مر سابقا كان كلامنا عن عالم الثبوت. فقلنا التقييد هو لحاظ القيد، والإطلاق هو عدم لحاظ القيد، لأن اللحاظ وعدم اللحاظ يكون في المراد الجدي. يعني المتكلم يلاحظ المعاني ويحول هذه اللحاظات إلى ألفاظ، فيلاحظ المعاني يعني عنده مراد جدي، فمراد جدي يحول إلى كلمات إلى ألفاظ، فصار عندي عالم الثبوت عالم اللحاظات والمراد الجدي، وعالم الإثبات عالم الدلالة والكلام. والكلام متعب، درسين وراء بعض على كل. في مقام الإثبات يعني في عالم الدلالة، لا مختلفنا، لأن راح يصير إطلاق وتقييد في مراحل، في مرحلة الكلام، في عالم الكلام، فلازم ندخل الكلام. في عالم الإثبات راح يقول التقييد هو الإتيان في الدليل بما يدل على القيد. عندك في اللحاظ لاحظت قيد، فإذا في الكلام لابد أن تأتي بقيد. كان عندك عدم لحاظ القيد في عالم اللحاظ، الآن في الكلام لا تأتي بما يدل على القيد. فمو نفس الشيء هو. لما تقول في عالم اللحاظ عالم الثبوت، في عالم المراد الجدي، في المراد الجدي يلاحظ القيود أو لا يلاحظ القيود، عند لحاظ القيد أو عدم لحاظ القيد. تبي الترجمة الآن إلى مرحلة الكلام، عالم الكلام، فتقول يأتي في الكلام بما يدل على القيد، هذا التقييد. الإطلاق لا يأتي في الكلام بما يدل على القيد. هذا اللحاظ راح يتحول في عالم الكلام إلى لفظ يدل على القيد. إذا أنا عندي مراد جدي، وعندي مراد جدي أنه قيد العدالة موجود تحت لحاظي في عالم التصور، بحول إلى كلام، مو لازم أذكر العادل في كلامي. إذن ذكرت القيد في الكلام، فيصير التقييد هو ذكر اللفظ الذي يدل على القيد في مرحلة الكلام. الآن في ذهني ما لاحظت صفة العادل، لم ألاحظ صفة العادل، الإطلاق في مرحلة الكلام أن لا أذكر لفظا يدل على هذا القيد، فعدم ذكر اللفظ، فصار في مرحلة الكلام ذكر اللفظ الذي يدل على القيد أو عدم ذكر اللفظ الذي يدل على القيد، حتى يصير مرحلة الكلام. مرة ثانية، لا، عدم اللحاف في اللحاف، عدم ذكر اللفظ في الكلام. أعيد مرة ثانية، مو نفس الشيء. لا، الطماطة مو مثل البطاطا، غير هذا. الآن إحنا الآن قاعد نتكلم في عالم الطماطم، عالم البطاطس، يعني هنا مو نفس الشيء. قلنا في عالم، شوف، في عالم اللحاظ عندي لحاظ القيد، التقييد، الإطلاق، عدم لحاظ القيد، نروح مرحلة الكلام، ذكر لفظ يدل على القيد، صار عندي لفظ. هناك عندي لحاظ، عندي ذكر لفظ، فعندي لحاظ القيد في عالم اللحاظ، وذكر لفظ يدل على القيد في مرحلة الكلام، صار غير. بطيخ وين والرقي وين؟ لا تفضل.
يعني في مرحلة اللحاظ
ألاحظ
شيء، لحاظ على شيء،
لحاظ في الذهن، الحين حوله إلى كلام.
لحاظ المتكلم، أنت الحين تكلمت كلام، أنا لاحظ
قبل الله أتكلم، قبل الله أتكلم
أنها يقصد المراد الجدي.
إحنا الآن نظرنا إلى المتكلم، مو السامع، مو السامع، ما قاعد ننظر للسامع. إحنا نقول الآن المتكلم أكو شيء عنده معاني متصورة في الذهن، يبي ترجمها إلى كلمات، ما لي شغل السامع الآن شنو. مو نظرنا للسامع، نظرنا إلى المتكلم. الآن هذا عنده معاني متصورة، في أكو قيود موجودة ضمن كلامه، وأكو هناك قيود يلاحظها وقيود لا يلاحظها، فصار لحاظ قيد، عدم لحاظ قيد. نقول الآن يبي يترجم هذا، يترجم إلى كلمات. إذا كان في ذهنه أكو قيد، لابد يذكر في عالم الألفاظ لفظ يدل على القيد. إذا ما عنده تحت اللحاظ قيد، فما يذكر في عالم اللفظ، ما يذكر لفظ يدل على القيد. أمر سهل يعني، بين لحاظ وبين لفظ. إذا مو نفس الشيء، مرة عندي لحاظ ومرة عندي لفظ، فيختلف، مو نفس الشيء، مو نفس الأمر. إذا صار عندي، أعيد، في عالم الثبوت التقييد هو لحاظ القيد، والإطلاق هو عدم لحاظ القيد. في مقام الإثبات، يعني الدلالة، الكلام، التقييد هو الإتيان في الكلام بما يدل على القيد الموجود في المراد الجدي، فأحتاج إلى ذكر القيد، يعني ذكر لفظ يدل على القيد. والإطلاق هو عدم الإتيان في الدليل والكلام بما يدل على القيد. فإذن هنا في مقام الكلام هو لا يذكر شيئا، ما يذكر لفظ، لأن اللفظ عرفناه بعدم لحاظ القيد. فما دام أنه معنى عدمي في عالم التصور، معنى عدمي في عالم الألفاظ عدم لفظ، مو أنه يذكر لفظ يدل على الإطلاق. يعني ما يحتاج يقول أكرم الفقير مطلقا، وإنما هو عدم التقييد. ففي عالم اللفظ ما يحتاج أنه يذكر كلمة تدل على الإطلاق، لأن الإطلاق في عالم اللحاظ عدم لحاظ القيد، في عالم الكلام عدم ذكر لفظ. واضح الفرق؟ طبعا عندنا شرط أنه في مقام الإثبات، حتى أطبق قرينة الحكمة، شنو شرطي؟ أن يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه. فإذا ما كان عندي هذا الشرط متوفر، ما أقدر أطبق قرينة الحكمة. فيقول: التقابل بين الإطلاق والتقييد اتضح مما ذكرناه أن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت. العطف تفسيري، عالم اللحاظ يساوي مقام الثبوت، والتقييد هنا بمعنى لحاظ القيد، والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد. وهناك أيضا إطلاق وتقييد في عالم الدلالة وفي مقام الإثبات. العطف تفسيري، عالم الدلالة يساوي مقام الإثبات، والتقييد هنا يعني في مرحلة الكلام والدلالة بمعنى الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، والإطلاق بمعنى عدم الإتيان بلفظ بما يدل على القيد بشرط مع ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه وكلامه. إذن لابد دائما نظرنا هل المتكلم في مقام بيان تمام المراد أو لا. إذا قلت نعم طبق قرينة الحكمة، إذا قلت لا ما تقدر تطبق قرينة الحكمة.
ما يبي عدم الإحاطة به مو بالإطلاق.
نعم.
الإطلاق واقع تحت الإحاطة.
إنزين. هذا في عالم الإحاطة، في عالم الكلام شو يصير؟ عدم ذكر لفظ. ذاك في عالم الإحاطة تقول لا يلاحظ القيد. تبي الترجمة الآن من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. تقول زيد قائم في عالم الكلام عندهم زيد إذ قائم، فك روحك. زين طلبتنا يدرسون ما دي 12 سنة و 20 سنة وما يعرف إنجليزي هذا كله. لا الحين ما يعرفهم بعد الحين أكثر منهم عربي ما يعرفون، يعرف انجليزي اذا انطر لما يصير رابع ثانوي وما يعرف شيء.
لان نفس الاطلاق ليس واقعا بل هو عدم نهايه.
في هذا في عالم الثبوت، وبعدين قال لك والاطلاق في عالم الكلام بمعنى عدم الاتيان بما يدل على القيد، يعني بعدم الاتيان بلفظ يدل على القيد. صار عندي في عالمين، ولابد ان تحدد العالم الذي تريد حتى تعطي التعريف، مو تعريف واحد، تعريف في مقام الثبوت وتعريف ثاني في مقام الإثبات. فلما نقول لك ما هو تعريف التقييد لابد تسألني في أي عالم تبي، في عالم الثبوت لو في عالم الإثبات. الآن يأتي إلى ذكر بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، التقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي. التقييد الذي ذكره في مرحلة الكلام يدل على التقييد الموجود في عالم اللحظ. يعني السامع الآن من الحين إني حق السامع، السامع الآن من يسمع الكلام ينتقل إلى عالم لحظ المتكلم. نعم المتكلم ينتقل من الثبوت إلى الإثبات، السامع ينتقل من الإثبات إلى الثبوت. فالآن أنا كسامع رأيت أن المتكلم ذكر لفظ العادل في كلامه، أعرف بأن قيد العادل موجود تحت لحاظي. إذا كان هناك إطلاق إثباتي فالإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي، لم يذكر قيدا في الكلام فلا يريد القيد في مراده الجدي. بعد بديها يعني ننتقل بالنسبة للمتكلم ننتقل من الثبوت إلى الإثبات، بالنسبة للسامع ننتقل من الإثبات إلى الثبوت. يعني من الرواية نحاول أن نستكشف المراد الجدي للمعصوم عليه السلام. الملاحظة الثانية، خل أقرأ هذا. والإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي، والتقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي. الملاحظة الثانية هاي كانت ألف، الآن الملاحظة الثانية باء. يوجد عندي تقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت وتقابل بينهما في عالم الإثبات. ليش أعرف أكو تقابل؟ قلنا في اللحاظ لحاظ القيد عدم لحاظ القيد، في الإثبات قلنا عدم الإتيان بلفظ يدل على القيد عدم الإتيان بلفظ يدل على القيد. فإذا أكو تقابل بينهم من لحاظ القيد عدم لحاظ القيد، أكو تقابل بينهم. وعندي ذكر القيد أو ذكر اللفظ الذي يدل على القيد عدم ذكر اللفظ الذي يدل على القيد، فأكو تقابل بينهم. فهنا هل هذا التقابل يكون من باب النقيضين، من باب المتضادين، من باب المتضايفين، أو من باب الملكة والعدم؟ وليس بالضرورة أن يكون النوع الموجود في مقام الثبوت هو نفس النوع الموجود في مقام الإثبات، قد يكون من نوع آخر. فأقسام التقابل: تناقض، تضاد، ملك وعدم، وتضايف. هل يمكن أن يكون هنا تضايف بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت وفي مرحلة الإثبات؟ أكو تضايف مثل الأبوة والبنوة؟ لا يتعقلان، أنه لا يتوقف أحدهما على الآخر، حتى يصير أكو أنه واحد يعتمد الأب، لابد من وجود الابن، الابن لابد من وجود الأب. أما هني إذا عندك إطلاق ما تقول مو لابد أنه وجود التقييد، إذا كان إطلاق موجود مو بالضرورة أن يكون تقييد. أما إذا عندك أب لابد من وجود الابن، إذا عندك ابن لابد من وجود الأب. إذن ما عندي تضايف هنا، خرجنا التضايف. لذلك السيد الشهيد ما ذكر التضايف في كلامه، يعني من نقرأ العبارات ما قال من المحتملات أنه يصير عندي التضايف، لأن التضايف خارج بالبديهة. فيقول: ولا شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا، غير أن التقابل على أقسام. القسم الأول: فتارة يكون بين أمرين وجوديين كالتضاد بين الاستقامة والانحناء. القسم الثاني وأخرى: يكون بين وجود وعدم كالتناقض بين وجود البصر وعدم البصر. والقسم الثالث: يكون بين وجود صفة في موضع معين وعدمها، عدم وجود الصفة، عدم الصفة في ذلك الموضع، مع كون الموضع قابلا لوجودها فيه من قبيل البصر والعمى. فإن العمى ليس عدم البصر ولو في جدار، بل عدم البصر في كائن حي يمكن في شأنه أن يبصر. يعني أكو قابلية وشأنية الإبصار، والحجر ما أسمي لا أنه مبصر ولا أنه أعمى، لأنه ليس موضعا لا يوجد فيه قابلية البصر. فإذن هذا من باب الملكة والعدم، فالملكة والعدم في موضع يمكن أن توجد فيها الملكة. فنأتي من أي الأقسام يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد، وما ذكر السيد الشهيد قضية التضايف لأن خارج أصلا ما يدخل كاحتمال، لأن التضايف لابد أن يتعقلان معا ولا يتوقف أحدهما على الآخر. ما فهمت مرة ثانية كلامنا، مو بصر وبصيرة، بصر وعمى. ما عنده قابلية البصر، ما تقول عن الحجر إنه أعمى. لا، أقول التضايف خارج، التضايف مو داخل ضمن الاحتمالات. عندي فقط احتمالات ثلاثة: متضادين، متناقضين، وملكة وعدم، والتضايف خارج. ذلك السيد الشهيد ما قال ورابعة، ما أشار للتضايف، يقول أنه القسم الرابع، والقسم الرابع خارج التضايف لأنه لا يمكن أن يكون من باب التضايف، لأنه في التضايف يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، وما عندي هذه الحالة في الإطلاق والتقييد. إذن عندي ثلاث احتمالات في مقام الثبوت، وثلاث احتمالات في مقام الإثبات. وقلنا مو بالضرورة أنه إذا عندي قسم في مقام الإثبات لابد أن يكون نفس القسم في مقام الثبوت. هذا واضح؟ خلي التكملة إن شاء الله الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.